بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، فهذه جلسة أخرى من هذه الدورة المباركة التي تضفي على القلب سعادة من أجل الاجتماع بإخواننا الذين نحبهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يكون تفرقنا من بعده تفرقا فيه الفائدة وثبات العلم. تكلمنا على نقاط كثيرة كما لا يخفى على كريم علمكم حول القواعد التي يحتاجها الخطيب، ومن هذه القواعد التي نستكمل بها ما بدأناه هو أنه ينبغي لخطيب الجمعة والإمام وطالب العلم أن يكون مستمعا لملاحظات المصلين. تعامل الإنسان مع الناس كما يذكر أهل الأدب لابد أن يلبس لهم ثلاثة ألبسة: لباس للعامة، وهو يكون فيه شيء من الانقباض، وليس المقصود الكبر، لكن المقصود فيها الاعتدال في المعاملة حتى يميز الأطراف أمامه، فيفتح لمن رأى أنه أهل، ويغلق الباب عمن يرى في دخوله عليه مفسدة. ولباس يلبسه للخاصة، وهو أصحابه وأترابه ومن يكون له علاقة خاصة معه، وهذا لباس يلقي به مؤنة التكلف، يعني لما يكون أصحابه ما يتعامل معهم كتعامل الشيخ والتلميذ، إنما يتعامل معهم تعامل الصديق. الرجل البعيد يسميه شيخ، الرجل القريب يسميه فلان أو أبا فلان يقبل منه، والتوقير للإخوان طيب. وحتى في الوقت الذي يكون لك صديق وبينك وبينه ألفة، أو بينك وبينه عدم تكلف من ناحية المسميات، فينبغي لك حين حضور الناس أن تعطيه اسمه الشرعي، خصوصا إذا كان أخوك في مقام التعليم، فإنك بينك وبينه تسميه أبا فلان مثلا، لكن لما يكون بينك وبين الناس تسميه باسمه الذي هو أهل له أو يستحقه. أما ترى أن بعض الفرق الآن يعمدون إلى الحصول على الشهادات العليا، ولذلك كان بعض أشياخنا ممن نعرفهم من أهل العلم وأهل الديانة ولا نزكي على الله أحد، كانوا يوصوننا بالحصول على الشهادة الأكاديمية، ليس من باب الكبر ولا من باب الغرور، فالإنسان أعلم بنفسه وبمعاصيه وتقصيره، ويعلم حتى لو صار بروفيسور إذا هو قليل العلم ويعرف حقيقة نفسه ويعرف قدره، لكن لما لهذه الشهادة من كونها بوابة للدخول على الناس، دخول على الناس. حتى فيما أذكر أن الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، وكان لي فيه علاقة خاصة رحمه الله، وكنت أحبه حبا كبيرا، كنت إذا جيت الرياض أصبر وأتصبر حتى أراه قبل دراستي هناك. فيذكر مرة من المواقف الطريفة، يقول: مريت الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، فقلت: يا شيخ، كيف أبدأ في طلب العلم، أو ما هو الأهميات والمهمات؟ كان الشيخ متفوق، الشيخ عبد السلام، قال: أنت وين تدرس؟ يقول: فقلت له: في المعهد العلمي، المعهد العلمي في الرياض، دراسته متينة، يعني أعلى من مستوى كثير من الجامعات، جميع أنواع الفنون تدرس، النحو كله، شرح ابن عقيل، ويدرس الفرائض كاملة بجميع التفصيلات، وتدرس العقيدة والفقه، وبكتب أهل العلم المعتبرين، كتب ابن عثيمين والفوزان وغيرهم. يقول: فقال لي: يكفيك منهج المعهد العلمي. يقول: وأنا كنت أحفظ الزاد، الشيخ حافظ القرآن فيما أعرف رحمة الله عليه. يقول: لما مشيت من عندك قال: تعال تعال، لكن زمانك أنت زمان هذه الورقة. قلت: وش الورقة يا شيخ؟ قال: هذه الورقة اللي يأخذونها. يقول: قلت له: شهادة؟ قال: إيه الشهادة. احرص أيضا على الشهادة، احرص على الشهادة. لذلك اجمع بين طلب العلم والحصول على الشهادة، ووقر أخاك في الموضع الذي يكون بين الناس، لأن توقيره ليس لذاته فقط، فإذا لم توقره أنت يجد من يوقره، لكن توقيره أيضا فيه رفعة للدعوة التي يحملها وتجعل واجهة للناس. ويذكر أهل الأدب أن للمرء لباسا ثالثا، وهو لباس الطفل في بيته، فحينما يدخل إلى بيته لا لباس العامة ولا لباس الخاصة، يتصرف مع بيته بتلقائية، يلعب مع الصغير ويمازح الكبير، لأنه لابد يخرج من هذا. حتى قال عمر رضي الله عنه: يعجبني أن يكون الرجل في بيته كالطفل، أو قال كالصبي، فإذا ابتغي منه وجد رجلا، إذا طلبوا منه شيء فإذا هو على هذا. المقصود الإنسان يتعامل مع الناس بشيء من السمت، لكنه في الوقت ذاته يسمع ملاحظات المصلين، ويفتح للناس باب بالضوابط الأدبية، بحيث أنه حتى لو قال من كان عنده ملاحظة فليعطيني إياها، ولكن بيني وبينه. لأن بعض السلف قالوا: أتقبل أن ينصحك أحد؟ قال: أما فيما بيني وبينه فنعم، وأما أن يوبخني بها أمام الناس فلا ولا كرامة. فيكون المناصحة فيما بينك وبينه. وكم يستفيد الخطيب من ملاحظات المصلين، وقد لمستها بنفسي خلال هذه الفترة التي عملت بها خطيب. وكم تأتيك ملاحظة من مصلي، وكم يأتيك نصيحة من إنسان عادي. حتى أذكر جاءني مرة أحد العوام يصلي عندي كل جمعة، ورجل فاضل عامي حليق، وقال لي: يا شيخ أنا أشوف عندك الصدى في المسجد زايد، شوف الأدب عنده ومستحي. قال: والله أنا عندي كلمة، والله إني مستحي، جايب لي معاه شريط. قال: أنا أشوف في صدى زايد بالمسجد، وأنا والله سمعت الشيخ ابن عثيمين يتكلم في هذا الشريط عن الصدى، تكرار الآيات، ودي أنك تسمع، شوف الأدب. لكن مع الحزم والضوابط افتح للناس باب حتى يدلون لك بالنصائح. ممكن يجيك واحد يوم من الأيام يقولك: ليش ما تخطب عن الموضوع الفلاني؟ فتخطب عليه ويكون هو البركة فيما خطبت فيه كله، يفتح الله عليك موضوع بإذا بك لامست فيه شغاف قلوب الناس. ويجيك الشاب الصغير ويدلي لك في بعض الأمور، يجونك حتى بعض الشباب يقولك: حنا عندنا في البيت ودنا نسوي كذا، بس الأبو ما يعطينا فرصة. حنا نجتمع الآن، يقول أكثر من شاب في الحارة، والله نحس ما لنا دور في البيت، كل ما جينا نبي نصلح شيء البنت تلبس العباية الفلانية وهذه ما، كل ما نقول يقول: ما دام أنا حي لا تدخل فيه. فنبيك تخطب على هذا الموضوع، وهذا كله لمسته بنفسه، وستلمسونه وقد لمستوا منه كثير. أنتم إذا فتحتم هذا الباب أنك تفتح للناس بضوابط، لأن الناس إخواني يختلفون في مسألة الحياء ومسألة الإدلالك بالمعلومات. ومثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته وهو مضطجع، جلسة الرجل في بيته المعتادة، فاستأذن عليه أبو بكر رضي الله عنه فكلمه ساعة فقضى إليه حاجته وهو على تلك الحال، ثم انصرف. ثم دخل عليه عمر وهو على حاله فكلمه وقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عليه عثمان فقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. وجلس صلى الله عليه وسلم واستعتدل في جلسته. فلما مضى عثمان قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لدخول عثمان. قال: إن عثمان رجل حي، فخشيت إن وجدني رآني على تلك الحال ألا يدلي إلي بحاجته. فتكسر الحاجز بينك وبين الناس حتى يدلون لك بالملاحظات، وتبين لهم هذه الآداب، إن الإنسان اللي عنده نصيحة أو أحيانا ممكن إنسان يريد أن يكلمك أمام الناس، فتقول: لو سمحت بيني وبينك، حتى لو قدام الناس. لأن مسألة أنه يتجسر عليك ويجرأ عليك أمام الناس سيكسر هيبتك. فنحن بين ردائين، بين رداء الكبر وبين الرداء التواضع، وبينهما منزلة لا ينبغي لطالب العلم أن يكون عليها، وهي منزلة المهانة. لأن التواضع لا يعني أنك تهين نفسك، التواضع أنك تتعلق بالله وتعطي حقوق العباد وتعرف عيب نفسك، كما أشار إليه ابن القيم في بعض كتبه، أن الإنسان الذي يؤدي به إلى التواضع معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، وكذلك معرفة العبد بعيوب نفسه وذنوبه، فهو بين معرفتين تؤدي فيه إلى التواضع، لكن ما هو المهانة. فأحيانا يلزمك أن ممكن يكون عندك بعض الناس بيعطيك نصيحة أو يتكلم عليك، وممكن أن تكون مخطي، ممكن أنت أطلت الصلاة، تطيل الصلاة مثلا والناس مثلا مرور، هذا في الصلوات العادية مثلا، والناس يريدون أن يصلوا عندك، بعضهم عنده مشوار، وبعضهم ترى أن طفله وراءه وأنت أخطيت، ممكن يقول لك يا أخي أطلت علينا الصلاة كذا، لطف تقول له بيني وبينك، بيني وبينك حتى لو ما استفاد منها وحتى لو كمل كلامه، أنت أرسلتها رسالة لمن؟ للآخرين، حتى يعلموا أن هذه قاعدة، أنك ما ترفض النصيحة لكن فيما بينك وبينه. وكم يفتح الله عليك من الفوائد بالمشورة. قد ذكرت لكم قول الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال: إن لم تعلم علمك ثوابا فعلمه حتى تدرس بتعليمك، لأن أول المستفيدين بالتعليم أنت، ولا تضجرن تجزع من تقريع السؤال، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. حتى لو سألك واحد راح تستفيد، تبحث تزود من المعلومات وتزيد رصيدك من العلم. من الأمور المهمة في هذا الباب القواعد التي يعتمد عليها طالب العلم الخطيب، العناية إخواني بصحة الدليل وصحة الاستدلال. فقد يكون الدليل صحيحا لكن الاستدلال فيه غير صحيح، وقد يكون الاستدلال صحيح لكن الدليل أصلا غير صحيح من أوله. فلا بد أنك تهتم بصحة الدليل، والمقصود بذلك الدليل من السنة حينما تلقيه على الناس، لأن هذا الدليل سيأخذ منه الناس الأحكام، وأنت الآن أعطيتهم حكما شرعيا، فما حجتك وبرهانك عند الله عز وجل؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، يرى وفي لفظ يرى، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه حدث بحديث ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كما أن من وضعه كاذب كذلك من نقله ولم يتوثق من نقله فهو كاذب في تبليغه للناس، فهو بهذا تقحم الكذب على جهل أو على بصيرة. فلا بد إذا أراد أن يخطب للناس خطبة أن يهتم بأن هذا الحديث صحيح، وهذا لا يخفى على مثلكم، بعض الناس يظن أنه بما أنه رواه فلان وفلان من أصحاب السنن يظن أن هذا تصحيح، لا، لابد أن نعرف أن هذا الحديث صححه أهل العلم. نرجع للكتب المتقدمة مثل كتاب ابن حجر في التلخيص، وهذا من باب الأمثلة، أو مثل كتب الشيخ ناصر الألباني في كتب السنن تصحيحه لها، والكتب الأخرى في السلسلة وإرواء الغليل وغيرها من الكتب الكبيرة. وغالبا إخواني أن يكون الحديث موجود عند الشيخ ناصر الألباني، أغلب الحديث مما يتداوله الناس وتترتب عليه الأحكام حتى لو كان في لفظ آخر مغاير للفظ الذي وجدته أنت، في الغالب أن يكون الشيخ ناصر قد بحث هذا الحديث، الشيخ ناصر الألباني، وأن يكون له حكم عليه. فإذا أولا نعرف أن هذا الحديث صحيح، لأن من أعجب الأمور أنك تجد بعض الناس، وقد حضرته وحضرتم لعلكم مثل هذا، أن تكون الخطبة كلها كاملة شرحا لحديث، وهذا الحديث لا أصل له، حديث باطل، وتجده ربما تجد عندك هنا طلاب علم لكن تصطدم، ممكن تسافر إلى بلاد أخرى لأنهم ما يميزون بالأحاديث أو أنها وظيفة مكتسبة، فتجده قرأ حديثا لما فيه من العبارات اللطيفة وترقيق القلب، أو لشبهة أن هذا من فضائل الأعمال، فهو يأخذ كلمة فضائل الأعمال ولا يأخذ الضوابط والقواعد التي يؤخذ فيها حديث الذي يكون في فضائل الأعمال، وهو أنه لا يكون شديد الضعف، يكون شديد الضعف، يعني له قواعد يذكرها أهل الحديث، ذكروا له ثلاثة ضوابط، فلا بد أن يكون على حسب الضوابط، على حسب الضوابط لو أراد أن يستدل به في هذا المقام. ومن الأمور الأخرى أنه حتى لو صح الدليل لا بد أن نذهب إلى وننظر إلى صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. ممكن أنه يأتي بحديث لكن يخونه فهمه، تستغرب أن بعض الناس يتكلم في حديث ويستدل وهو لم يرجع إلى شرح الحديث، وهذا موجود حتى عند بعض إخواننا من المستقيمين وغيرهم، يقول هذا الحديث واضح، كان بعضهم يفهم من حديث أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن، فالمتبادر عند ذهن الناس أن شطر الحسن أن الناس كلهم في كفة ويوسف عليه الصلاة والسلام في كفة، هذا المتبادر للذهن. لكن لما ترجع إلى شرح الحديث قالوا أعطي نصف حسن آدم عليه الصلاة والسلام، فلا تثق بفهمك مع أن تقول أن هذا متبادر بالذهن أنه واضح، يعني ما يحتاج أن ننظر، أعطي شطر الحسن بالعموم. لكن شرح الحديث قالوا أن آدم كان جميل، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس، يعني ذلك الجمال، يعني ذكر أناس كثر بما فيهم من الجمال وبهاء النظرة بهم من الجمال الشيء العظيم، فقالوا أعطي شطر حسن آدم عليه الصلاة والسلام بجماله، لأنه كان رجلا وضيئا جميلا. ولذا كان يفهم بعضهم من الأحاديث لأنه لم يعرف المراد. بعضهم سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فكان كلما مشى أخذ بجهة اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والصحيح ليس المقصود اليسار، المقصود اليسر والسهولة، فكان يأخذ اليسير عليه الصلاة والسلام مو اليسار بالمشي. وبعضهم كان يفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مضمضوا من اللبن فإن له دسما، فكان يتمضمض به، يقول لأن له دسم، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومضمضوا من اللبن المقصود تمضمضوا من اللبن، يعني مضمضوا إذا شربتم اللبن لأن له دسم. وهذا إخواني ترى الأفهام موجودة، هذه الأفهام موجودة. لما؟ لأن بعضهم اعتمد على مسألة الفهم المجرد، يقول لأن هذه الأحاديث واضحة. فحسنا بك إذا بغيت أنك تحضر لك خطبة أن ترجع إلى تفسير الآية حتى لو تفسيرا ميسرا، وترجع كذلك إلى شرح الحديث لو كان شرحا مختصرا، خصوصا بعض الكلمات التي تكون مشكلة، وكلمة يسمونها من غريب الحديث، وترجع إلى غريب الحديث ما ترجع إلى كتب اللغة، لأن غريب الحديث مثل كتاب ابن الأثير يعطيك جميع الكلمات التي وردت في الحديث ويبين لك تأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا ويذكر الدليل، فهو يهتم بلفظتها في الحديث كلها معنى وانت مستفيد. لأنك لما ترجع لتفسير الآية أحيانا تسقط على تفسير عذب، عذب جدا، فتدخله في الخطبة. وأستحسن لك إذا أدخلته في الخطبة ألا تقول قال فلان، هذه تختلف ترى من حال إلى حال، وتجدها مع التمييز مع الوقت تجدها أحيانا تذكر الآية وتذكر تفسيرها مباشرة، وأحيانا تغير فيه بحيث أنه يكون العبارة مناسبة، أو أنك بما أنك قرأت المعنى تنزل إلى مستوى الحضور عندك، وأحيانا لا، كأن يحتاج موضوع يحتاج إلى توثيق ونقول، مثل المواضيع التي تهم الأمة، مثل مواضيع الإمامة في العصر الحالي وحقوق الولاة وغيرها مما تكون فيها فتنة، تذكر نقول السلف حتى يزداد الناس يقين أن هذا تعاقبت العصور عليه، كنصوص التوحيد أحيانا تحتاج إلى أنك توثق نقلك من فلان وفلان وفلان، فيعرفون الناس أن هذا أمر متفق عليه بين الأمة وأنهم كانوا عليه. وبعض الناس يعمد إلى الاستدلال في الأحاديث دون النظر إلى صحتها وضعفها، أخشى أن يكون نوع تعمد. بعض الأحاديث يكون فيها زيادة أحداث. ولذلك كان في بعضهم واحد من هالمبتدعة كان يتكلم في أشرطة عن التاريخ، عن التاريخ لها أشرطة كثير عن التاريخ. ونظرت إلى بعض الروايات التي يعتمد عليها في تاريخ الإسلامي، تكون هناك رواية صحيحة واثنينهم ينقلهم ابن جرير رحمه الله، لكن المتقدمين كان لهم طريقة، لأنهم كانوا في فترة الجمع والتدوين يذكرون ما اشتهر، لكنهم يقدمون بأنهم يذكرون السند، ويرون أنه بذكر السند قد برئت الذمة، أو يذكر لك القصة بالسند وهي راويها كذاب، ممكن أنه يكون حتى من باب التحذير أن هذه الزيادة لم يذكرها إلا فلان. فرأيت هذا الرجل يترك القصة التي ذكرت على وجه الاختصار ويذهب إلى الرواية التي يذكرها أبو مخنف لوط بن يحيى وهو رجل كذاب. لماذا؟ لأن فيها زيادة تهويل، فيها زيادة أحداث، فيها زيادة ملامسة لقلوب بعض الناس فيأخذ بهذه الرواية، فيكون إما لجهله بالراوي الذي ذكر سنده، وإما تعمد من أجل ترغيب بعض الناس واستجلابهم له لأهداف وغيرها. إذن المشكلة أنه يأتي بحديث ضعيف، هذه مشكلة. فكيف إذا جاء بحديث باطل مكذوب وتترتب عليه مسائل عقدية قوية؟ بعضهم من دعاة مشهورين، دعاة مشهورين وله مؤلفات وله أشرطة وله مقاطع، ومنتشر انتشار فوق الخيال من ناحية المتابعين، ومع ذلك في بعض محاضراته ذكر أن بلال رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وبلال كان في الشام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال يا بلال، ما هذه الجفوة؟ يقول: فقام بلال وشد رحله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف المسألة وين تتدخل، تدخل في علم العقيدة. يقول: شد رحله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصل إلى المدينة، شوف، تمرغ على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه الحسن والحسين فاحتضنهما، احتضن الحسن والحسين وبكى، ثم قالوا له: اشتقنا لأذان رسول الله. فرق المنبر، فلما قال الله أكبر ارتج الناس، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله خرجت العواتق من خدورهن، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قالوا: أبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا اشتقنا إلى أنك تؤذن في هذا، ثم ما رؤيا يومئذ أكثر باكيا وقال: لا أؤذن بعدها. شفت هذا الحديث؟ حديث باطل. لو أن، لكن أن في إيش؟ في مداعبة لمشاعر الناس فيه، يعني أنه من أجل أنك ترقق قلوب الناس، وهو باطل وفيه مخالفات عقدية. شد القبور إلى الرحال، تمرق في القبور، الاعتماد على المنامات أنه يشد رحله لأنه رأى المنام، ولو كلف نفسه صاحبه للرجوع للأحاديث وكلام أهل العلم لعلم بطلان هذه القصة وما يترتب عليها. وبعضهم يستدل في رواية أصلها صحيح ولكن ما فيها من الزيادة زيادة باطلة مكذوبة فيها خلل عقدي، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في حديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا زاد فيها، وهو أنه لما ألقي إبراهيم، إبراهيم العابد الداعي إلى الله المتضرع الذي يقول يدعو الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي دعائه وإخباته وهو ملقى في المنجنيق جاءه جبريل فقال: هل لك حاجة؟ هل لك حاجة؟ إنسان يريد أن يساعدك، فما بالك في ملك في شيء هو يملكه، هل لك من حاجة؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤاله. ويذكرها، يذكرها بلفظ آخر: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. هذه الرواية رواية باطلة في هذه الزيادة. وعلق عليه الشيخ الألباني تعليقا طويلا في السلسلة الضعيفة لما يدور فيها من الباطل. ليه إخواني ذكرت لكم هالمثالين؟ لأن هذه اللي استدل فيها مو من واقع بعيد عن العلم، من واقع علمي بحت، ورجل مشهور فوق الشهرة فوق العقل عند العرب وغير العرب، وله من المؤلفات اللي أحد الكتب مكتوب أنه بيع من هذه الطبعة أكثر من 1,000,000 نسخة. يعني إنسان مجاهل من ناحية المعرفة، ومع ذلك حصل. ما الذي استجلبه لذلك؟ أنه وجد فيها زيادة أحداث. وعجبت أن أحد المقلدين لهذا الخطيب عندنا في البلد خطب في هذه الخطبة، وأنكر عليه فلان من الناس، ومع ذلك عاد مرة أخرى وألقاها في مكان آخر وذكر نفس الدليل. وكلمته بنفسي، قلت: أنكر عليك فلان باليوم الفلاني، وكلمك فلان باليوم الفلاني، خاف الله، يعني هل هو استكبار عن أخذ العلم؟ قصة فيها خلل عقدي، اتق الله، لا تقلد أن قالها فلان وفلان، فالمسألة فيها خلل عقدي، فتؤتى بالأدلة التي لا يكون لها رباط ولا زمام. ثم الخطورة أنه تترتب عليها الأحكام في جانب مثلكم لا يخفى عليه، وهو أن مسألة الدليل يختلف حتى عن القائل. ذلك طلاب العلم يعرفون أن ذكر الأثر عن أبي بكر وعمر لا بد أن يكون معلوم الثبوت. ليه؟ لأن سنتهم معمول بها، ما هو مثل غيره من الصحابة. وهذا ذكرها ابن القيم مسألة مراتب الصحابة في الفتوى في إعلام الموقعين، وذكر أن بعض الصحابة كان معروف بالفتوى، وذكر طبقة فلان وفلان وفلان، وذكر طبقة فلان وفلان، مقدمة طويلة في إعلام الموقعين، وهو من أجمل وأعذب الكتب في هذا الباب. ذكر فيه أشياء كثيرة، ويجمع لك من الفوائد إذا قرأته بإذن الله شيء فوق الخيال والتصور. وكثير من مسائل إشكالية يرجح ابن القيم فيها قول بذكر الأدلة تجدها مبثوثة في الكتب، جمعت في هذا الكتاب. فذكر أن من الصحابة من كان معروف بالفقه، بعضهم كان مكثر بالفتوى، بعضهم كذا، فما بالك لما يكون المسألة تقول قال أبو بكر كذا وعمر كذا، هذا معروف لابد أن يكون ثابت، فما بالك لما تجي وتنسب قصص ليس لها رباط ولا زمام فيأخذ منها شيء من الأحكام. من الأمور التي لا مو دايم المقصود أن الخطيب من خلال الممارسة يعرف أحيانا أن في بعض الأمور تقال مباشرة من باب عدم قطع الأفكار، وأحيانا يذكرها، وأحيانا يذكرها أصلا لعلة ولحاجة، وهي تعريف الناس بابن تيمية وابن القيم. يعني أحيانا فيها مصلحة، وهو أنك لما تذكر ابن تيمية وابن القيم وتذكر له قول رصين، أنت تريد بنقلك أصلا أنك تعلم الناس أن هناك عالم اسمه ابن تيمية وعالم ابن القيم. ليه؟ حتى لو لم يكون هناك شيء من التشويه لهم، فإذا بك قد غرست عندهم أن هذا الرجل عالم معروف وتكثر من أسماء أهل السنة. لكن نحن نقصد أن أحيانا يخطب خطبة لا يقطع التفكير. من القواعد في هذا الباب تنمية المعلومات وتنوع المعلومات من خلال الخطبة، وهذه يستفيد تنمية المعلومات من كثرة القراءة، كثرة قراءته وكثرة السماع لأهل العلم، فتتنمى معلوماته، حتى إذا أراد أن يضع خطبة جعل فيها ذلك القول الذي سمع هنا، وهذا القول الذي قرأه هنا، وهذا النقل الذي وجده هنا، بحيث أنه يستجمع الفكرة كلها كاملة عنده حين الإعداد. والتنوع في الخطبة أنه يكون طريقة الإعداد أيضا متنوعة، أحيانا مع تنوع الموضوع تنوع الإعداد، تنوع الإعداد إعداد الخطبة، مرة تجمع تأتي لك بكتاب من شرح الأحاديث وأنت تريد أن تتكلم عن زاوية معينة، ثم تأتي إلى هذا الكتاب فتجد أن هناك أحاديث سيقت في هذا الباب لكن لها معنى آخر عام شمولي، وبعضها يكون من ناحية المآلات، فتنظر إلى شرح الحديث فتجعل له مقدمة تنطلق وتستهل بها في خطبتك، ثم تأتي إلى العنوان أو الموضوع الذي تريده أصلا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما تختم به بالعموم، وهذا كما ذكرنا له مثال بالأمس. وقد يكون التنوع في إعداد الخطبة أحيانا في بعض الموضوعات، وخصوصا التي تكون كثيرة التداول وتريد أن تستوعب الخطبة كلها بحيث أن تكون سهلة ميسرة، أن تعمد إلى مختصر من المختصرات التي كتبها أهل العلم، كتبها أهل العلم. مثلا تريد أن تتكلم اليوم على أحكام المريض، أو تريد أن تتكلم على المعاملات الربوية، أو تريد أن تتكلم على أحكام المبايعات، تريد أن تتكلم عن أحكام السفر، تذهب إلى بعض الكتب المفردة أو المضمومة بحيث أنها يكون رصيد علمي لبعض أهل العلم، وهو في الأصل كان كتيبا صغيرا فجمعت في مجموع، فتذهب إلى هذه الرسالة فتعمد على تلخيصها، والأسلوب الخطابي ستلاحظه غير الأسلوب الكتابي، وانت تكتب راح تكتبها بنفس الخطيب بحيث أنك راح تغير بعض المعلومات، يعني كيف أن يقول مثلا وفي هذه الرسالة أذكر لكم جملة من الأقوال في هذه، أنت ما تحتاج إلى هذا. ذلك بعض الخطأ أنه بعض الناس الآن لما يعتمد على خطبة غيره يأخذها على ما هي عليه ولا يغير فيها، وربما يذكر فيها حدث قد حصل قبل 10 أعوام، أو يذكر فيها مناسبة قد حصلت في غير وقتنا أو في غير بلدنا، فلا بد أن يكون عنده نوع من التصرف. والتلخيص بالعموم إخواني، التلخيص أكثر ما يفيد طالب العلم حتى غير الخطابة، التلخيص من أجمل ما يعمله طالب العلم. لذلك تجد كتب كثيرة الآن ملخصات من القديم ومن اللاحق، شوف الآن مختصر كتاب الفتاوى المصرية هو مختصر لكتاب شيخ الإسلام الفتاوى الكبرى، فاختصرها في هذا الكتاب فنقى لك الأقوال التي يحتاجها الناس بأسلوب مختصر من كلام شيخ الإسلام، وربما يحافظ على لفظه أو يأتي بمعناه. انظر إلى الكتب في العصر الحالي، كم من أهل العلم من لخص كتب العقيدة، تلخيص للتدمرية وتلخيص للحموية وغيرها، مما فعله ابن عثيمين رحمه الله في تلخيصه لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. كم من الكتب الفقهية كانت ملخصا، لما رأى أهل العلم همة الناس وأن همتهم قد أصبحت في دنو لمشاقل الحياة وفتح باب الترف عمدوا إلى التلخيص، فما بالك الآن إذا اجتمع إليه أيضا أن تلك العبارات بالنسبة للفهم عسيرة، فيحتاج إلى أن يأتي الإنسان فيلخصها. الخطبة أحيانا موضوع معين تريد أن تتكلم به، اعمد إلى التلخيص وإلى التغيير، والتلخيص أنك تأتي بمراد المؤلف، مراد المؤلف لا تغيره فتلخصه، أو تكون مسألة أنت تبعت فيها قولا آخر ولك فيها ترجيح، وتذكر وتعرف أن هذا القول قال به العالم على اعتمادا على حديث مثلا ضعيف، وهناك بعض أهل العلم على اعتمد على خلافه. أذكر لك مثلا، أنت الآن تريد أنك تتكلم عن مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أنك ترى أن هذه لو تكلمت عليها تكون قصيرة، فتجمع إليها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الأولى، وفي الثانية الصلاة إذا لم يشق على الناس ولا تكون طويلة، فتذهب إلى طهور النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رسائل موجودة مختصرات الشيخ بن باز وابن عثيمين كتب في هذا، وصفة الصلاة فيها أيضا مختصرات لكل منهم، فتجمع هذا الكتاب الكتيب وتعده إعدادا جديدا، وإذا كان لا يذكر فيه الدليل تاما تذكر الدليل تام تضيفه كحديث المسيء صلاته. ممكن أن في هذا الكتاب، هذا من باب المثال، أنه يرى الشيخ أن الساجد، وأن تريد تذكر صفة الصلاة، أنه إذا سجد ينزل على ركبته، ينزل على ركبته كما هو المذهب عند ابن القيم والشيخ عبد العزيز عليه وابن عثيمين مثله، ولكن أنت ذهبت إلى القول الآخر أن يرى أن هذا الحديث روي بالقلب، وأن الصحيح وليضع يديه قبل ركبته، وأن الرواية الثانية فيها ضعف، وأن الصحيح فليضع يديه، وهذا الحديث يحسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، وأنت ترى أن هذا أقرب إلى الدليل، فلا بأس أنك تغير. ليه إخواني؟ لأنك أنت حتى لو لخصت الخطبة هي منسوبة لك، إذا لخصت الخطبة الآن لأنك أنت ما قريتها تامة، ما دام أنك تصرف فيها هي منسوبة لك الآن، هي منسوبة لك، لأن الناس ما راح تقول لهم أنا قريت عليكم فتوى بن باز وغيرت فيها، أنت قرأت عليهم الآن شيء هو منسوب لك. طبعا ما راح تظهر بكتاب وتقول هذه كتابتي، الخطبة غير والكتابة غير، لما تبي تظهرها برسالة لابد أنك تبين صاحبها الأصلي، لكن خطبة الجمعة أنت أخذت منها هنا وأخذت منها هنا، أخذتها من باب الاختصار، ثم تغير تجعلها على الأسلوب الخطابي، من ناحية الوقفات، من ناحية النداء للناس وطريقتهم، من ناحية أسلوب المتكلم، من ناحية طريقة الإلقاء. ينبغي للخطيب كذلك النظر في واقع الناس وعلاجه علاجا شرعيا، يعالجه علاج شرعي. الناس يحتاجون إليك، فلا بد أن تتعامل معهم كالأب الرحيم، وأنك تكون مشفقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشفقة إخواني أنك تتكلم بما يدور في قلوبهم. ممكن يصلي عندك الأب، وراح تلقاها بعدين إن شاء الله، شوف لما تصير خطيب ممكن تتصل عليك يوم من أيام مرة تقول لك يا أخي أبوي يصلي عندك وهو حجر على زواجي، ممكن يتصل عليك ولد يقول لك أبوي يفرق بيني وبين أخواني وهو يصلي عندك دائم أنا ما أقدر أكلمه، لكن أبيك تتكلم بخطبة عامة، أريد أن يرق قلبه لنا وتتغير طريقته في التعامل، ممكن أن الله يلقي في قلبه الرحمة. فلا بد أن يكون لك معالجة لواقع الناس الذين حولك، واقع الناس، ويعالج علاجا شرعيا، ليس واقع الناس أنك تجعل رؤوس الناس مصدعة بكثرة الأسماء وما يحدث ومن دخل ومن خرج، لكن العلم بواقعة الشيء الذي تصدر عليه الفتوى، والعلم بالحدث الذي يتعلق عليه طريقة الطرح، فتكون قريب من الناس، وهذا دليل النجاح في الدعوة، لأن الناس إذا تكلمت في الأمور التي تخصهم وأحسوا أنك قريب منهم كان هذا بابا إلى محبتهم للدعوة التي أنت عليها. ويقتدي المرء السني صاحب السنة بمتبوعه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كانت تأتيه الجارية البنت الصغيرة فتأخذ بيده فيمضي معها حيث شاءت حتى ينهي حاجتها، وجاءته امرأة فيها جنون، شوف يا إخواني رأس التواضع هذا، جاءته امرأة في عقلها شيء من الخبل جنون، فقال لها يا أم فلان انظري أي سكك المدينة شئتي فانتظريني وسآتيك لأقضي حاجتك، وهي امرأة فيها شيء من الجنون، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب معها وأنهى حاجتها التي تريد، وكان هذا طبعه وسجيته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان هذا أيضا خلقا متأصلا في أصحابه من بعده، أبي بكر وعثمان وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة، ورثوا منه هذا الخلق الحسن بحيث أنهم كانوا قريبين من الناس. حتى أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل، وكان ابن عباس من أجواد العرب، وابن عباس يقال كما يذكره أهل التاريخ أنه أول من وضع الأطعمة في الطرقات، موائد الأطعمة ليأكل منها الناس المارين. وجاءه رجل وقال: يا ابن عم رسول الله، لقد ولد لي الليلة غلام، وقد سميته باسمك، وقد ماتت أمه، فقال: بارك الله لك في الموهوب لك، وأعظم لك الأجر فيما فقدت. يا غلام أعطه 200 درهم، 200 دينار، وامضي معه إلى السوق فاشتري له جارية، زوجة أساس يتسرى فيها كالزوجة، وتحضن هذا الابن. ثم قال له: يا ابن أخي، العذر، فإنك جئتنا وفي العيش يبس، يعني بعد ما ترى ما أعطناك الشيء اللي يسوى. قال: رحمك الله يا ابن عم رسول الله، والله لو أنك سبقت حاتم بيوم لم أسمعت به العرب يوم واحد، ما تسمع فيه أحد، وهو الذي أسال. فورثوا القرب من الناس. جي هذا يقول: أنا سميت عليك، ويقول له: هذا أعطيت، ويتكلم مع هذا بكلام لطيف، ولا يجد الناس بينهم وبينه حاجز، ويأخذون حاجتهم منه. قمة التواضع والشعور بآلام الناس. أخواني، الذي يريد أن يستكمل أسباب الرجولة كاملة فعليه بمتابعة السنة. حتى إن أذكر أحد أشياخنا مرة درس كتاب الأدب المفرد، قال: والله أن أصل تدريسي لهذا الكتاب، أحد أشياخنا في المدينة، أن أصل تدريسي لهذا الكتاب حتى أني كل ما أمر على حديث أو أثر أني أعمل به، يقول: عشان أني أخذ في المجامع، أني أطبق اللي فيه من الآثار والأسباب والفوائد وما يدل عليه. الأدب المفرد للبخاري. شوف الحين، ارجع إلى كتاب كثير من الناس لا يعلم له قدره لأنه انتشر بين الناس، كتاب رياض الصالحين، وكل ما جاءك حديث من الأحاديث فيه فعل للنبي عليه الصلاة والسلام افعله، تجد بعد شهر طريقتك تغيرت، بعد شهرين شخصيتك تنامت، بعد 3 شهور و4 شهور، لكن ها تعمل الشيء تعبد لله، وتدعو الله عز وجل أن يسددك فيما تعمل لاتباع السنة. والله وأقسم غير حانث أن الذي يوفق لهذا الباب أنها تجتمع فيه جميع أسباب المروءات. ليه؟ شوف العرب الحين يذكرون كثير في كتب الأدب أن فلان كان وكان وكان، ما كانوا يتصفون بالشيء إلا وقد جاءت السنة بالأمر به، من الشجاعة والإقدام والكرم والمروءة وحفظ العهد والوفاء وحفظ السر والبر والوصل والإنفاق والعطاء، كل شيء كل شيء. فتكون شخصية الإنسان متكاملة. بعضهم الآن يظن أن هذه الآداب لابد أن يذهب إلى بعض الكتب فيكتسبها، سواء الكتب القديمة أو الكتب، بل إن حتى معالجة مشاكل الناس التربوية جاءت السنة بمعالجتها، إما بالعلاج العام أو بالعلاج الخاص. بالعلاج العام حتى الدبلوماسية، شوف الدبلوماسية الحين يقول لك فلان دبلوماسي في طريقة الردود، يعني ما يكذب لكنه يجيد مثلا التخلص، يجيد العذر اللبق. لما تنظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور الذي تعرفونه، لما ذكر أن 70 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فقال الرجل: ادع الله نكون منهم. قال: أنت منهم. فقام عكاشة، لا قام عكاشة وقال: ادع الله نكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر قال: يا رسول الله، ادع الله نكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. شوف شلون العذر لطيف، ولا تضايق الرجل من هذا العذر، وفهم المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد إغلاق الباب حتى لا ينفتح عليه. يجيه واحد قالوا إما أن يكون منافق ويسأل هذه، فيكون أن يقول له: أنت لا تستحق، أو أنه يكون إنسان مو منطبق عليه الأوصاف فينصدم ويظن أنه راح يكون عقوبته غير العقوبة، هو بس ممكن أنه يكون مجرد أنه يخرج من هذه الصفة، لكن ما يكون أنه من أصحاب العذاب. هذا لا. كل شيء إخواني، السنة النبوية البركة والخير كله فيها. آخر ما نتكلم عليه إخواني هي مسألة مهارات الإلقاء. مهارات الإلقاء حتى لو تكلمنا عليها أقول لكم شيء يعني نحتاجه، وهو حقيقة ينبغي للمرء أن يستمع لخطيب يحبه وله تأثير في طريقة الخطبة. لا تأخذ منه كل شيء، ولا تأخذ منه طريقته في الطرح، وربما يكون حتى طريقته من ناحية الأدلة وغير الأدلة لا يجيد إعمالها، لكن أنا أقصد من ناحية طريقة الإلقاء، طريقة الإلقاء وطريقة الترتيب من ناحية الاستهلال، من ناحية رفع الصوت وخفضه، لأن هذه الأمور هم تؤخذ اكتسابا، من ناحية الوقوف وعدم الوقوف، من ناحية إدخال الأدلة في الخطبة، من ناحية توظيف النص لهذا الباب، تأخذ منه الطريقة العامة. أول هذه المهارات هي مسألة التدرج بالصوت. المواضيع لما تجي وانت تبي تخطب للناس خطبة، ما يكون أسلوبك من أول ما تدخل على الناس وأنت تصرخ بهم إن الحمد لله ممكن أن هذا يتعبك، خصوصا إذا كانت النبرة عالية. وهذا تختلف ترى من شخص إلى شخص، وأعيد وأقول أن حتى أنواع الخطب تختلف. لما تريد أن تتكلم عن موضوع حماسي يتعلق بأخلاق الناس بتغير السلوكيات يختلف، وممكن حتى نوعية المقدمة. تعرفون خطبة الحاجة أهل العلم فيه على خلاف فيها، هل إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيها جميع الخطب، وإلا أنها مختصة بالنكاح، أنه كان إذا أراد أن خطبة نكاح يقدمها بين عقد النكاح، فهذه في أهل العلم خلاف في هذه القضية. وإنما ذكرت ذلك لبيان أنه ربما الخطيب أحيانا يقدم في غير هذه الخطبة، غير خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعين، ممكن أنه يرى أنه يذكر أشياء لها تعلق في الخطبة وإشارات، اللي يسمونه عند أهل العلم براءة الاستهلال، أنه يستهل بشيء سيتكلم عليه، يذكر مثلا خطبة عن رمضان فيذكر شيء في المقدمة، كيف أن الله عز وجل أنعم عليهم بدخول رمضان وكذا، مقدمة يسمونها براءة استهلال تشير إلى ما بعدها. التدرج بالصوت أنه يبدأ مع الناس ببداية فيها شيء من تقليل الصوت، ولا أقول خفضه، لأن أهم شيء الخطيب يبتعد عن مسألة التمثيل، مو يمثل الخشوع، لا بد أن يكون خاشعا فعلا. وذلك عائشة رضي الله عنها لما رأت قوما وهم يمشون منكسي الرؤوس فقالت من هؤلاء؟ قال هؤلاء، قيل هؤلاء النساك، قالت كان عمر إذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع، وكان هو الناسك حقا. هذا كان في عمر يضرب ويوجع وإذا قال أسمع، ومع ذلك تقول كان هو الناسك حقا رضي الله عنه. فليست هذه المسألة أنه يمثل لهم طريقة الخطبة أو البكاء، لا بد أن يكون كل شيء حق على حقيقته، لكن يبدأ متدرج بصوته ويرفع صوته في بعض المواضع التي تحتاج إلى رفع صوت، ويقف في بعض المواقف التي تحتاج إلى وقوف، وكأنه يقول للناس استوعبوا ما مضى واستوعبوا ما سيأتي بعد إكمال كلامي، وهذا من باب الإشارات لهم. كما أنه لابد أن نبتعد عن طريقة الشيء الزائد عن الحد، افعل كل شيء لكن افعله صدقا مو ترتيب، يعني أنك لما تسكت لأنك أنت فعلا حاسب خطبتك وعايش فيها وتعرف أنك تحتاج إلى أنك تقف هنا حتى يستوعب الناس، أو أنك في خضم الخطبة وفي أثنائها تقول تأملوا، وأن تصرخ عليهم تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا ما يحدث في هذه الأحداث، وتدرج لهم شيء من الكلام وأنت قلتها بصوت عال. مرة واحد جاء وكان خطب خطبة من زمان وخطب خطبة كان صوت عالي صوت عالي مرة. المهم لما انتهت الخطبة قلت الموضوع اللي كنت تتكلم فيه يعني موضوع عادي ما يحتاج إلى رفع الصوت، يعني لو خفضت صوتك شوي. أنا أقصد شنو؟ أنه يخفض في مكان وأنه يرفع الصوت في مكان، لكن كان الموضوع ما هو موضوع رفع صوت. الله أعلم كان موضوع في السيرة أو موضوع في أمر فقهي، لكن رفع الصوت عادة يحتاج إلى تنبيه الناس أن الموضوع الذي أتكلم فيه شنو؟ موضوع ثقيل يحتاج إلى استجلاب المشاعر، وأن العقول لازم تكون معاي في هذا الموضوع، وأن تتصوره كما أتصوره أنا كخطيب. هذا معنى رفع الصوت. المهم جاءت الجمعة القادمة وإذا به يتكلم طول الخطبة بصوت خافت، وكان الموضوع يحتاج إلى رفع صوت. قلت الحين أروح أقول له مشكلة بعد، يقول لي أنت مرة تخفض ومرة أرفع. سكت شو سوي. كنت أظن يعني أن الموضوع كان فعلا الموضوع الثاني هو الذي يحتاج إلى رفع صوت، ما هو هذا الخطبة الثانية. فسكت. لا لأنها المشكلة أنك لا تكثر النصح والتعليق. المشكلة أحيانا تسكت ما هو لأنك أنك ما تشوف هذا الموضوع خطأ أو أنه مخالف للأولى، لكن أحيانا تسكت لأنه ما يناسب الوضع. الوضع ما يناسب أنك تجي وتقول له، لأنه خلاص له خلل في دين وله مخالفة لنص شرعي، وهي وجهة نظر من أجل أنك تريد له الخير عشان الناس تستوعب. فإذا أكثرت عليه يظنك مترصد، فسرها تفسير آخر، تسكت أحسن. فتدرج بالصوت يؤخذ إخواني أحيانا اكتسابا. اكتسابا كيف أقصد؟ أقصد اكتساب الطريقة من بعض الخطباء، يعني تكون خطبه وطريقته في الإلقاء جميلة، وممكن أنت مع التنمية راح تخالفه. يعني ممكن الحين أنا أشوف مثلا لما تذكر حديث لا تذكر الراوي، لما تذكر الحديث لا تذكر الراوي، لا تقول وعن فلان ابن فلان، هذه تقطع الفكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول، لأنك جئت بكلام وجئت الآن إلى أنك تريد أن تدلل فتقول وكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا تذكر مخرج الحديث. الناس مع الوقت يعرفون أن فلان لا يعتمد إلا على حديث صحيح، ولو جاءك رجل بعد الخطبة وقال هذا الحديث وين ذكرته؟ من ذكره تقول ذكر فلان وفلان وفلان، مستحضر أدلتك. وأن يعرفون الناس من طريقتك مع الوقت وكثرة الوصية بالدليل أنه يكون صحيح، يعرفون أنك لن تستدل إلا بحديث صحيح، وهذا تختلف ترى من طريقة إلى طريقة. لكن الخطبة غير الكتابة غير الدرس، الخطبة تحتاج إلى تواصل معلومات بحيث أنه ما تبيه يغمض عنك، ما يغمض عنك ولا يقطع التفكير، فتأتي فتذكر الدليل مباشرة من غير أن تذكر الراوي. من الأمور المهمة جدا إخواني، مهمة جدا 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 في الإلغاء، إياك أن تذكر ضمير المخاطب. لا تقول أنتم ولا تقول أنت، إلا إذا ذكرت من باب تقول أنت يا من تفعل كذا وكذا، فلا تقول لهم أنتم. وعليك باستعمال دائما أنك تستعمل ضمير الغائب، وبعض الناس يفعل كذا وكذا وكذا، وانت تعرف انت عندك هذا اصلا، انت تقصد فلان، انت عندك الان موضوع حاصل عندك في الحاره، وممكن يجيك ولد ويقول لك يا اخي ترى ابوي يفعل كذا كذا كذا، ويصلي عندك لكنه مبتلى بكذا وكذا وكذا. اتصل عليك اتصال يقول لك ترى ابوي يصلي عندك، اخوي يصلي عندك، ما يترك الصلاه عندك يا فلان، لكنه ترى مبتلى بكذا وكذا وكذا، أريدك تتكلم عن الموضوع ولا يأتي شيء. ما يحتاج يوصيك الناس أصلا، يعني كونك إنسان اعتمد عليك الناس معناته يثقون فيك، وممكن يبونك تعالج موضوع ما يعرف عنه إلا شخص واحد، فممكن أنك بأية إشارة راح تدخل الذي اتصل بك ووثق بك إلى حرج. فدائما تستعمل ضمير الغائب، أن تدري أن عندك ناس. هل إحنا ما نتكلم على الربا؟ كثير من الناس يخوضون في البنوك الربوية، تقول وليتق الله أولئك الذين يتعاملون بالربا، وأسأل الله عز وجل أن يجيركم عن ذلك، وأحسب أن لا يكون بينكم ممن يفعل هذا الفعل، وانت تعرف في ناس، وبعضهم ابنته تخرج بالعباءة التي صفتها كذا وكذا، وكثير منهم يزج ببناته في الاختلاط منهم، هذا من تقصد ذهني موجودين. لكنك ومع هذا كله إخواني استحضر دائما، تكلم عن أصحاب المعاصي وإياك أن ترى نفسك أفضل منهم، واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. تكلم عليهم من الحرارة، وأنك تبي لهم الخير وإخوانك وتحبهم، تبي المجتمع يصلح من أجل أنه يكون المجتمع فيه صلاح لأنفسهم بإنقاذها، وكذلك حتى لما تصلح المجتمع تجد أنت لما تصلح الناس اللي يختلط فيهم أهلك وتختلط فيهم صالحين، بحيث أنك ما تنفتن بدينك لأنك ضعيف. ضعيف يعني إنسان يكون من أخير الرجال ومن أفضلهم وأتكنهم وأثقلهم، في آخر عمره مثلا يكون رجل ممكن يوصل 50 وهو ثقيل ومصلي، مع ذلك بالخمسينات يا الله حسن الخاتمة تزل قدمه يروح يدور البنات، تصير فتنة ما جاءته إلا في وقت متأخر، وجاءته في حال فراق القلب من شيء من الخشوع أو ضعف القلب، فلما جاء هذا الضعف دخلت هذه المعصية فوجدت مكانا فاستقرت به. عرفت أواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، تمكن من القلب لما كان فيه خلو، عرفت. ولذلك حتى لما تتكلم عن المعاصي تتكلم عنها من باب الغيرة عليهم والحب لهم والخوف عليهم، ولا تتكلم من باب أنك ترى أن لنفسك علوا على الناس. والناس دائما يستحضر الخطيب كما قلت لكم، هم أصحاب الفضل الذين يتركون الخطباء لك ويذهبون إليك ويأتون عندك ويسمعون منك، فهذا دليل يبون يكثرون أجرك. أحمد الله عز وجل، لا تنفرهم منك، لأنك مجرد أنك تجرحهم ممكن أن علاج الجرح يصعب، وذلك ضمير المخاطب مشكلة. أنتم تفعلون وأنتم وأنتم، يعني الآن لو أنك تكلم ولدك وكله تقول له أنت وأنت وأنت يمل منك، فحتى يعرفون أن فلان على الأقل يقولون والله خطيبنا لطيف يتكلم عن الأمور وحنا والله مبتلين فيها، ويسوي فيها أنه مو عارف أن احنا نفعل هذا الموضوع، يكفي يثنون عليك بعقلك، وهذا بالتالي دعوة. دعوة مو لأنك تكثر الأتباع لك لذاتك، لا، دعوة لدعوتك، أنها دعوة رجل عاقل يتأثرون بعدين فيما عندك. ما تشوف بعض أهل البدع هؤلاء وأصحاب الزيغ يدخلون على الناس من باب الأخلاقيات؟ شوف الحين إخواني أضرب لكم مثال بسيط، كثير من أهل البدع المجرمين المتأصلين في هذا الباب أكثر ما تجده يكتب في تربية الأبناء، في علم الأسرة، في الزواج، في الطلاق. ليش حنا ودنا إخواننا يكون فيهم المستشار الأسري مع السنة، يكون عندنا المستشار الاجتماعي، يكون عندنا طالب العلم بالفرائض يحسب للناس الفرائض، مع أنه موجودة بالمحاكم، ودنا واحد من إخواننا لها شرطة في السيرة، وتفرح لأخوك أنه بدأ يشق هذا الباب وما تحسده، ويجيك الحسد غصبا عليك، لأن هذا الحسد لا يخلو منه جسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قريني ومعاي وأنا وصل دكتور وهو توه كان يحضر دروسي وبعدين ثاني يوم صار الأشرطة يحسده، لا، تجرد من هذا الثوب الخبيث، لأن نصرة أخيك وانتشاره بين الناس نصرة للدعوة للخير، تعليم الناس حب السنة، هدفكم واحد. ويجيك أحيانا ترى يجي، وذلك ما أوقع الناس في الشرور والخلافات الموجودة إلا الحسد. وكثير منهم ينتقد فلان لا لشيء، ولا يذكر دليلا في كلامه ولا أثرا في ملاحظة عليه، وإنما قاده الحسد، وهذا موجود. كنت قبل أستغرب، كنت أسمع الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح كثير، وحتى في رسالة العلم وهي مفرغة، كان دائما يذكر أن أشد ما يكون الحسد بين طلاب العلم، كنت أستغرب سبحان الله، فعلا الواقع يشهد بذلك. بل لو رجعت إلى سالف الأزمان لوجدت أن أخيار الناس كان بينهم الحسد. لما جاء البخاري رحمه الله جاء إلى خراسان وجاء ليحدث بالحديث، قال الإمام أبو محمد يحيى الذهلي: اذهبوا إلى البخاري فاستمعوا منه فإنه رجل صالح. فجلسوا عند البخاري ففتنوا فتنوا، يذكرون لها الأسانيد معكوسة ويجيبها صح، وعنده من الحفظ ما لا يعلمه إلا الله، فحسده حسده حتى إنه لبسه قضية هو عنها بريء، وهي مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال إن محمد بن إسماعيل يقول إن القرآن إن كلام الله مخلوق، فمن حضر عنده فلا يحضرن عندي. شوف، والبخاري كان يتكلم عن لفظي بالقرآن مخلوق، يقصد اللفظ الحركة لأنه مخلوقة، ولا يقصد الملفوظ اللي هو كلام الله عز وجل. كلام الله. لما جاءوا للبخاري قالوا: لم لا تتكلم به؟ قال: إن الله يتولى الصالحين وما عساي أن أفعل. لقد حسدني الذهلي، حسدني الذهلي، ومع ذلك مع من ديانة البخاري، حتى مع ما حصل منه، لأنه شوف شوف تجرد يا إخوان، يعرف أن هذه النفوس ما تخلو منه، لتجرد البخاري وديانته ما ترك الرواية عنه، لكن أحيانا يذكره في الصحيح يقول قال يحيى، وأحيانا يقول قال أبو محمد، أحيانا يقول قال حدثني الذهلي، ما ترك الرواية عنه، ما ترك الرواية عنه لديانته، فهذه ما تخلو، ما تخلو هذه الأمور. لذلك عودا على ما تكلمناه في هذا الباب، نقول أن الإنسان يفرح لحصول الخير على يد إخوانه، وإنما ينبههم على ذلك وينصحهم حتى يكونوا مرغوبين للناس، وإذا رغب الناس بهم انفتح عليهم الباب للوصول إلى قلوبهم. ولذلك تجد أن سمات أهل البدع، مو سماتهم استغفر الله، نقول أن مما يسارعون إليه الخوض فيما يهم الناس من الموضوعات، فيجعلونه دخولا عليهم ويفتح عليهم بعد ذلك أبواب التلقي، فيتلقون منهم كل شيء كل شيء. كم أفرح لما نشوف بعض إخواننا مهتم باللغة العربية، وتحيل عليه وتتصل عليه ويعمل عندك درس في المسجد يعلم، ليه؟ عشان ما يحتاج إخواننا الآخرين. تفرح إن واحد الحمد لله مختص في مصطلح الحديث يعلم الشباب علوم الآلة، تفرح واحد يعلمهم شيء من علوم الآلة الأخرى من علوم الأصول، تفرح أن يكون من إخوانك من يمسك هذا الباب. وأحيانا ربما لا يكون بصراحة ما يكون بينك وبينه شيء من الصفاء القلب 100%، لكن تدعس وتدوس الشيطان وكيده وتقول اذهبوا إلى فلان، اطلبوا عنده العلم، عنده الكتاب الفلاني، يدرس الشيء الفلاني، لأنك تنظر نظرة بعيدة. من الأمور إخواني وهي التي ترجع إلى مسألة الإلقاء ومهارته طول الخطبة وقصرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه، فلا بد ألا تكون الخطبة طويلة الطول الممل، ولا تكون قصيرة القصر المخل، فتكون فيها اعتدال. لا نقول أنه نجي نساوم فلان يخلص بربع ساعة وفلان يخلص بعشر دقائق فلان يخلص بخمس دقائق، هذا أعوذ بالله، هذا من قلة التوفيق. نقول فلان يعطي الخطبة حقها، هذا يلقي الخطبة باثنى عشر دقيقة ويجمع فيها كل شيء، وهذا يتكلم بها بعشرين دقيقة ويسمع كل شيء، وإلى عشرين دقيقة الوقت معتدل، والموضوعات تختلف. موضوع الوعظ لما تريد أن تتكلم على اليوم الآخر ما يكفي نص ساعة، لأنك ما تقدر تقطعها على جزئين، لأنك الآن أنت بين تحقيق وبيان أمرين. أول شيء بيان أمر عقدي، لأنك راح تذكر لهم أمور كلها أمور غيبية، وفي الجانب الثاني قاعد تكلمهم على موضوع وعظي، والاثنين ما يصلح فيهم القطع، فتجعلها كلها في خطبة واحدة، تبين موت الإنسان وقيام الساعة، وتبين بعد ذلك الحشر، وتبين فيها الحوض، وتبين فيه الميزان، وتبين بعد ذلك الصراط، وقبل الصراط في الحشر تبين الشفاعة، وتبين الصراط، ثم تبين القرطرة، ثم تبين دخول الجنة. وكل هذه مسائل عقدية تخالف فيها أهل البدع. مسألة الجنة موجودة مو موجودة، النار موجودة مو موجودة، خلاف بينك وبين أهل البدع. فالله عز وجل يقول أعدت، أعدت، وهذا لك يقول لك لا، إذا كانت موجودة الآن يعني هذا من العبث، لأنها راح تكون مو مسكونة عقدي. تجي مسائل الحشر فيه تفصيلات وجزئيات، تأتي إلى مسألة الشفاعة بينك وبين أهل البدع خلاف في بعض الجزئيات، تأتي إلى مسائل. لذلك الآن تتكلم على هذا الأمر تقول ممكن أنه اللي يسمع اليوم وهذا أمر عقدي ما يكون الجمعة الجاية عندي، فأريد أن أرسخ عنده شيء عقدي أن هذه الأمور موجودة، لأن غيبية، إيمان بالغيب. وكذلك من باب الوعظ ما تقدر تقطعها، ما تقدر تقطع، فتختلف. موضوع السيرة ممكن يكون أقل بوقت، الموضوع الفقهي ممكن يكون تختصره ب 12 دقيقة 13، يختلف من وقت إلى وقت. فممكن أحيانا أن تطول الخطبة، والقصر هو مسألة يعني عرفية، 20 دقيقة عند الناس ما هي طويلة ترى، 20 دقيقة كلمتين أتكلم أنه كنا واقفين الحين تروح نص ساعة، 20 دقيقة ما هي مسألة يعني. لذلك ما أجعل لي دائما أني لابد أني أخلص بعشر دقائق، ليه؟ تفاوتوا مرة من المرات تجي تركب على المنبر وتقرأ سورة قاف، لأن هذه من السنن المهجورة، تبدأ بالمقدمة ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ عليهم سورة قاف كاملة، وفي الخطبة الثانية تذكر لهم الحديث، حديث أم هشام بنت الحارث وعمرة بنت عبد الرحمن، أنني حفظت سورة قاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها على المنبر كل جمعة. ومسألة القراءة تقرأها ترتيلا أو غير ترتيل، فهذه لم أجد فيه من أهل العلم النص، لكن وجدت من بعض العلماء المتأخرين أنه كان يقرأها على المنبر ترتيلا قراءة، ما هو يذكرها ذكر، إنما يقرأها قراءة على المنبر، وهذه ما تأخذ منك ولا يمكن 6 دقائق. مرة بعض الموضوعات تحتاج معك إلى 10 دقائق، ومرة موضوع يأخذ معك 22 دقيقة، حتى مو بكرة إذا زودت دقيقتين جاك واحد وقال لك يا أخي طولت اليوم، طولت. ما يعرفون الناس وتيرة واحدة لك قبلنها لابد إن 7 دقائق. كان بعض الخطباء عندنا يعمد الناس الذهاب إليهم لأنهم يعرفون فلان خلص ب7 دقائق، ما يروحون يستمعون، ما يروح من أجل الفائدة، هو يروح من أجل أني أبي أخلص هذا الواجب اللي علي، هذا خطورة. فالمسألة إخواني بالاعتدال. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطب الناس إلى أن منذ أن قاموا في يوم جمعهم وحدثهم عن أخبار كل شيء حتى غربت الشمس وهو قائم يحدث الناس من الضحى أو دون ذلك، وقفة واحدة يخطب بهم عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه مو خطبة جمعة، لكن المقصود أنه اقتضى الحال ذلك، فعلى حسب الأحوال. وأحيانا ممكن الخطيب الفقيه يكون عنده حدث في نفس المكان في المسجد يجعله يراعي أن يخفف خطبته، ممكن قام الشيخ يبي يخطب ومع ذلك سقط بعض الناس الذين في كل جمعة يأتون إليه وسقط من طوله وهو مريض وأخذ يتلبط، والخطبة من النوع الذي يختصر، يختصرها ثم يصلي من أجل ألا يرتبش الناس. هذه كل أمور تقديرية، وهذا لكن أمر قاهر اضطراري. طبعا هو يقول مو شرط أنه مسؤول أنه يقطع، لكن أقصد أن الخطيب يحتاج أحيانا لمسات أنه يستشعر الناس أن هذا الرجل يحس فينا فعلا على الحقيقة. إخواني الناس في هذا العصر قلوبهم كالأطفال، كالأطفال. شوف تلقاه عمره 50 سنة ولما تيجي تودد له بالألفاظ وده يحضنك، فاقد، هذا فاقد شيء داخل ما يجد كلام، بعضهم مرة واحد عندي بالمسجد قلت يا حبيبي، قال والله أنت اللي حبيبي، شايب كبير عندنا بالمسجد يلا. وقلت له لا يا حبيبي، قال والله أنت اللي حبيبي. أي والله. قال طبعا أنتم ما تخيلتوا شلون قالها، قالها بطريقة عجيبة، يعني تحس إنه مستكبر إنك يعني تقعد تقول له الكلمة هذه، إنه رجال وشايب وكبير وأمي مثلا وأنت يعني كذا، ما يعني طالع لك مثلا، ولا أنت عارف الله يرحم حالنا كلنا مساكين فقراء، الله يرحمنا برحمته. لكن أقصد الناس يطلعوا لك المنظر هذا، محرومين من داخل، عندهم جفاف. لذلك شوف طريقة الشيخ عبد العزيز بالفتوى، لما تقرأ فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز لا تأخذ بس الفتوى، شوف طريقته في طريقة الفتوى، شوف دعاءه للمستفتي، شوف لما يسد عليه الباب كيف يدعي له، وكيف لما يستفتيه المستفتي عن أمر فيه حرام وهو جاي بيتخلص منه، الله يعوضك خير، الله يغنيك من فضله، الله كذا. والله يا أخوان قسما بالله أن هذه لها أثر في الناس ما يعلم إلا الله. لأن أحيانا واحد يكلمك هو يبي يخلص من شيء، لكن وده أن يشجع واحد، ما يكون كلامك بس نعم لا ما يجوز، وكأنه يسحب منك الكلام، ويبي واحد يعطيه ادفع كلام بلاش وفتوى ممكن تخلصه من حرام. يعني رجل متوقف على كلمتك، ما هي المسألة تقول له لا هذا ما يجوز ابحث عن بديل، مو الشكل. طبعا تختلف، وإذا مالك خلق ترد على الناس ذاك اليوم مزاجك مو زين لا ترد، اسحب نفسك من أول. أما ترد على الناس وتبي تعاملهم بالقطارة بالكلمات وهم مقتمين، لا، ممكن أنت ما تدري باللي كلمك خصوصا بالتليفون، ممكن هذا غني ثري ما قاعد يكلمك عن المخلاص من 10,000 درهم، هو ممكن قاعد يكلمك عن الخلاص من حرام يقدر بالملايين، وجاء واحد صديق له يمكن يعرفك هذاك وقال له لو تتصل على فلان تعطيه من الكلام، تقول له أبد، البركة عند الله عز وجل، وكم من الناس من عندهم المال الكثير وما بارك الله فيه، وكم من أناس عندهم قلة، وإذا قدرت وشفت نفسي تزينة بعد تذكر له بعض الأمثلة حتى يتشجع، فمقدار الأجر اللي تحصل عليه. لذلك دائم يكون الإنسان يعالج الناس كقلوب الأطفال. وما رأيت بالإضافة إلى تعليمهم العلم الشرعي مثل أنك تتكلم عن المشاكل التي يكونون فيها والمسائل التي تدور بينهم في الجزء. أقسم بالله يا إخوان، مرة جاني رجل حليقه، لكن أعرف الرجل، أعرف ماضيه، نظيف، رجل نظيف، حتى أصحابه من أيام الشباب يذكرون، يقول فلان ما نذكر أبدا يوم الأيام كلم مرة، هو طبعا عمره الآن في آخر الأربعينات، يعني الآن وصل 50 بعد وزيادة بعد. والله يا جماعة دخل معاي في الغرفة المجاورة للمسجد وأولاده معه، قال أبيك تنصح عيالي، أبيك تقول لهم كلمتين، أنا والله كنت كذا وكذا وكذا وكذا، وما بي إنه في آخر عمري إنه يجيني مدخل من خلالهم، ولا أنا حافظ نفسي إلى غاية اليوم. أنا أعرف الرجل يا إخوان، مو هذا اللي عجبت منه، وهذا توفيق الله. أقسم بالله لما كلمني أول ما بدأ يتكلم بكى، قال والله ثم والله، طبعا يجيني من مكان بعيد، قال قسما بالله ما أكلم أولادي على موضوع يوم من الأيام وجه عندك الجمعة إلا أنت تتكلم في نفس الموضوع. توفيق من الله، يعني شوف سبحان الله. ذلك إخواني الناس ما تدري يحفظون عنك ويسمعون منك ويتأثرون فيك وانت ما تدري ومالك بالحسبان. ولذلك حتى الخطيب يحفظ نفسه خصوصا بالأماكن العامة، إذا صرت خطيب احفظ نفسك بالأماكن العامة، أحيانا يجيك ناس يسألون عنك شيخ فلان، أنت على بالك ما حد عارفك وتلقى نفسك متحفظ، حتى أحيانا تترك حقك اللي لك لو أنه واضح عشان تقول أستر وجهي خاف هذا يعرفني شوي، ولا جاك شيخ فلان، تحفظ نفسك وسمتك حتى في أماكن العامة. من إخواني مهارات الإلقاء ترك الارتجال لمن لا يحسنه. الارتجال أنك تلقي الخطبة بعد أن تحضر، طبعا التحضير هذا لابد منه كما ذكرنا، إما أنك تجعلها رؤوس أقلام في يدك إذا أنت تستحضر وذهنك صافي، وإما أنك من الناس الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالحفظ، أن يكون إنسان يحفظ ما يتكلم فيه، فهذا يرتجل الخطبة. الخطب تختلف من حال إلى حال، والرجل يعرف نفسه من حال إلى حال، ففي بعض الخطب لو ارتجلتها تحسن وتؤثر في الناس، ولذلك تجد في نفسك أنك أحيانا ترتجل وأحيانا تكتب. وبعض الخطب تعرف نفسك أنك من النوع الحاد، وأنت تحسن الارتجال وترتجل، لكن هناك خطبة حساسة وموضوع معين تعرف لربما تخرج منك بعض الكلمات التي تحسب عليك، تحسب عليك، فاكتبها كتابة. أنا كان في بعض المواضيع الأخلاقية حقيقة أكتبها كتابة، أخشى أقول أنها تخرج كلمة ما تفهم على المعنى المراد، وأنت رأس مالك أنك هذا المسجد الذي تريد أن تدعو فيه الناس إلى الخير فتفهم عنك أو تنقل، لكن دون واكتب وتعيد قراءتها قبل أن تخطبها من أجل أنك تشكل حتى تظهر بصورة بلاغية نحوية منضبطة، وتلغي بعض الكلمات وتغير الضمائر وتعيد النظر فيها أكثر من مرة، ونجاحك أن تقرأ الخطبة حتى لما تأخذ خطبة الغير تبي تخطب فيها، من نجاحك أنك تقرأها بينك وبين نفسك حتى تعيش بنفس النفس لك وتغير ما يحتاج إلى تغيير. فإذا كنت ترى من نفسك أنك لربما لا تضبط النفس في كثير من الأمور إما لفرط الغيرة أو لتشتت المعلومات، فاترك الارتجال في الخطب. على أن إخواني الكتابة مفيدة لك من ناحية أن هذا يبقى لك مخزون بالأجر، فلربما مع الوقت أنك تجمعها وتظهرها، سواء الرسائل المتفرقة بعد أن تغير الأسلوب الخطابي وتجعلها أسلوب كتابي تغير فيها ما يحتاج ويستحق، أو أنك تظهرها في كتاب بعد عمر مديد، تجمع الخطبة على الخطبة فتظهرها، وأنت مو لازم تظهرها للمجتمع اللي عندك حتى تقول والله أنه كله يعرفوني ويقولون هذا منه فلان، وأنت تشوف نفسك طالب علم زين، أطبعها يا أخي أبيعها برا، ألقى لي متبرع أوزعها برا، أعطيها الأمم ما يعرفون ما يوصلهم شيء. فكما أن مسألة الكتابة في هذه الفائدة، هناك تنبيه مهم جدا، حتى لو كتبت لا خلاص خلا بيدي، حتى لو كتبت هذه الخطبة لا تلقي هذه الخطبة كأنك تقرأ عليهم قراءة مريرة مملة، لا، اقرأها قراءة الخطيب الذي يتكلم وهو يخطب، يتكلم وهو يخطب الخطبة كأنه يرتجل، وهذا الذي يفيدك ويعينك فيه أن تكون خطبتك وأنت تخطب قد قرأتها فيما قبل وعلمت أين تتكلم وأين تبدأ وأين تقف وأين ترفع الصوت، وعشت معها روحا وقلبا، تحط قدامك على هذا أو تمسكها بيدك، لكن تلقيها إلقاء الذي ليس يعرف السامع له بشريط مسجل أو موقع أو ما شابه، لو أنه سمع أن فلان كأنه يقرأ. هيجي البعض الخطب يقتلها قتل، خطبته حلوة جميلة مرتبة وأدلة، ويقرأها وكأنه يقرأ من كتاب، نبرة الصوت واحدة، الوقوف واحد، علو الصوت نفسه، المقدمة نفس الوسط، الوقفات بس إنه يزيد لها أيها الناس قد يكون الرجل حريصا على الخير مخلصا في نيته، ولكن لا يعرف أن هذه موضوع مثل هذه العبارات تحتاج، هذا ذكر لموضع من السيرة مؤثر، هذا أثر لا بد أن يوقف عنده ويتأمل فيه ويرفع صوته عنده، فتقرأها قراءة لكن قراءة الذي يتكلم وكأنه يرتجل. وآخر ذلك مما نتكلم عنه هي مسألة الشخصية المستقلة للخطيب، على أنه يستفيد من الآخرين ويستفيد من تجاربهم وكتاباتهم وما يظهرونه للناس، لا بد أن يكون للخطيب الفائدة الشخصية المستقلة التي تميزه عن غيره، ما يكون صورة معكوسة من فلان من الناس ويكون إنما هو فلان بوجه آخر، فلا بد أن يكون له شخصيته المستقلة في طريقة الخطبة وطريقة الإلقاء وطريقة البيان، فلا بد أن يكون له ما يعتبره، حتى لو أنه احتاج، لأنه إخواني مو كل الناس طبعا نقولها من باب يعني الصحيح والحقيقة الواضحة، ما هو كل الناس يستطيع أن يحضر خطبة، الناس يتفاوتون، مثل أن قد يكون طالب علم ولا يستطيع يلقي دروس، ما يجرأ يستحي، ممكن يكون إنسان عنده علمية قوية ويدعى إلى برنامج إذاعي ولا يستطيع أنه يلقيه، وممكن أنه يقدر على الإذاعة لكنه ما يقدر على التلفزيون. هذه تختلف الناس من شخص إلى شخص، ما هو لعدم الثقة لكنه ما يقدر. مو فيه بعض الناس الحين لو أنه مستقبله مثلا في دولة من الدول ما يقدر يسافر لأنه ما يقدر يروح بالطيارة وما في طريق عليها بالسيارة، ما يقدر يركب الطيارة. هذه تختلف من واحد إلى واحد. ممكن رجل في مجلس يفصل لك في المسائل العلمية، وممكن يتصل عليها الناس ويستفتيه ويفتيهم وفي قوة علمية، لكنه ما يستطيع أنه يركب إلى هذا المكان. فكذلك مسألة تحضير الخطبة هي توفيق من الله، وهذه تحتاج إلى أنه يكون الإنسان دائم مع نفسه يكتب. لا يخلو دائما جيبك من قلم، ولا تخلو سيارتك من أوراق. دائما حاول بينك وبين نفسك أنك تعمل نفسك في الكتابة. الكتابة هذه جميلة، هي نظير ما تفعله الدموع التي تبل فؤاد الحزين. الكتابة مو شرط تكتب خطبة، لكن مرة جالس مع نفسك تبدأ تمرن نفسك على الكتابة، تمرن نفسك على ذكر شيء من الفوائد، تدرب نفسك على التلخيص، تدرب نفسك على شيء، تأتي الأمور تباعا، تأتي الأمور بعد ذلك تنتقل إلى درجة أنك تكون هذه الأمور تلقائية بعدين. فكذلك مسألة تحضير الخطبة، ممكن يكون الإنسان في بادئ أمره ما يستطيع، أو أنه يقول أنا الخطبة حتى أصلا لو قلتها ما عندي يعني نية أني أسجلها حتى أنشرها للناس، فأريد أن أعتمد على خطبة غيري. نقول لا مانع، خذ خطبة غيرك، لكنك أحيانا تحتاج إلى تغيير بعض الأشياء، لأن الخطبة في بلد غير البلد، والناس غير الناس، والقلوب غير القلوب، والتلقي غير التلقي، والأفراد غير الأفراد، وإنما هذا تعرفه أنت من واقع بلدك والمكان الذي تعيش فيه، فتحتاج إلى فك العبارات وإلى التركيب. وأحيانا يكون فيها معلومات لأن الذي يكتبها عالم، فيكون فيها طريقة الخطبة كأن تكون طريقة فيها فوائد علمية يذكرها من كذكره لها في الدروس. أنت دورك أنك تبسط وتسهل وتأخذ المعنى الذي أراده، لكنك تغير فيه بعض الأشياء حتى يكون مناسب لعقلية الناس الذين أمامك. وأحيانا ممكن يكون فيها عبارات قوية، أو أنها لغتها متينة، اللغة لست بملزم أنك تذهب إلى خطبة تكون على هذا النحو فتلقيها على الناس وتأتيهم بغرائب الألفاظ أو الكلمات التي لا يفهمونها، أو أنك تأتي بكلمات ممكن يكون فيها لبس. أحيانا كنت أستعمل بعض الألفاظ العامية في خطبي، في بعض الخطب كنت أفسر بعض الأشياء بالعامية. طبعا هذا إذا ما سجلتها، أما السجل هذا يروح للناس كلها، لابد يكون منضبط كله بالعربي. لكن لما تكون مثلا خطبة ارتجالية كنت أفسر بعض الأشياء باللهجة العامية. يقول لي أحد طلاب العلم عندنا، يقول قبل لما كنت أسمعك ما كنت مقتنع، أول بدايات وكنت تخطب على الناس وتفسر بعض الأشياء العامية والله ما كنت مقتنع. يقول لكن جلست مع ناس من أقاربي واللي يحضرون عندك، ولما شفت استيعابهم للخطبة عرفت أن الطريقة ناجحة. أحيانا تحتاجها أخواني، ممكن حتى أحيانا خطبتك باللغة العربية لكن فيها لفظ يعني من حديث أو من أثر يحتاج إلى تفسير وإلى زيادة بيان، يسره وسهلة حتى لو باللغتك البسيطة، حتى لو أن بالتعبير العام ما يضر، لأن المقصود هو إفهام الناس. لكن لا تكون صورة أخرى من الخطيب الفلاني، تأتي بخطبة كاملة وتلقيها لأنك تصورت أنك ستكون مثله في كل شيء، لأن في بعضهم الآن يجيد التقليد. واحد الآن لما يخطب ولا يجي يلقي كلمات بنفس المكان، بنفس البكاء، بنفس نبرة الصوت، يقلده تقليدا كاملا في كل شيء، هذا خطأ. الخطيب يستفيد من الخطباء غيره ومن الخطب المعدة، لكن لا بد أنه هذه الخطبة تقرأ. الخطأ أنك إذا أردت أن تخطب ووجدت لك خطبة مثلا لليوم العنوان الفلاني عندك كذا، وأردت أن تخطب أخذت هذه الخطبة مباشرة وألقيتها على المنبر، تكثر عندك الأخطاء النحوية، تكثر عندك تغير بعض الأحرف لأنك أول مرة تمر عليك، يكثر عندك لربما تنصدم في نص الكلام تجد أنه وفعل فلان كذا، وهذا يتكلم عن واقع في يوم معين وانت ما تعرف منه فلان، فحتى لو أخذتها جردها. الآن تدرون الخطب في المواقع واجد، لا تأخذ إلا لمن تعرف إذا احتجت، خصوصا في مسائل الأحكام اللي يكون فيها أحكام فقهية وكذا، فلا تأخذ إلا من رجل عارف في هذا الباب وتعرف أن علميته طيبة، حتى لا تتكلم في شيء ممكن يكون من المسائل التي لو حصلت جمع لها عمر رضي الله عنه أصحاب الشورى لو أنها على هذا الحال، وأنت تتكلم بها لأن فلان قال وهو رجل تخبط في ذلك، فلا بد أن يكون على مستوى. وأما مسائل وعظية فلا بد تعرف أن هذا الرجل ممن يكون على سنة. المسائل العقدية لا بد أن يكون رجل عقيدته صحيحة حتى لو كان طالب علم، وتعرف أنه لا يتكلم في أي شيء إلا بدليل صحيح، فإذا أخذتها وجردتها ما في بأس أنك تغير بعض الأشياء، لأنك أنت ما راح تسجلها ولا راح تنسبها لنفسك، وهو له الأجر، لأنه لو لم يرد الأجر لما جعلها في كتاب يدون عند الناس، ولو أنه لا يريد الأجر ما وضعها في المنتديات من أجل أن يأخذها الناس ويخطبوا بها، هذا تلقائي، هذا معروف يشهد له واقع الحال. ولذلك تكون له هذه الشخصية كما أنه يلقيها بنفسه هو، نفسه هو مو نفس الخطيب، لأن نفسه راح يخليه يتغير حتى في طريقة الطرح وحتى في طريقة الإلقاء والتقديم والتأخير ومراعاة الناس الذين يكونون عنده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله عز وجل التيسير والسداد والتمام، وأن تكون هذه الدورة مباركة، وأن تكون خالصة لوجه الله الكريم لا بطلا ولا رياء ولا سمعة، وأن ينفع فيها المتكلم والمستمع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.